قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: الحديث 93، النهي عن القضاء والحكم في الغضب. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أمور: أحدها نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان، سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية، وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه، وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضاره للحق، ويضر أيضا في قصده الحق. والغرض الأصلي للحاكم وغيره قصد الحق علما وعملا. الثاني يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي تصرف الغضب أو تخففه من التخلق في الحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيبه وما يسمعه من الخصوم، فإن هذا عون كبير على دفع الغضب أو تخفيفه. الثالث يؤخذ من هذا التعليل أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده فحكمه حكم الغضب، وذلك كالهم الشديد والجوع والعطش وكونه حانقا أو حاقبا أو نحوها مما يشغل الفكرة مثل أو أكثر من الغضب. الرابع أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره، وهو أنه ينبغي للحاكم ألا يحكم حتى يحيط علما بالحكم الشرعي الكلي وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي. فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة: الأول العلم بالطرق الشرعية التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس، الثاني أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة ويتصورها تصورا تاما، ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته ويشرح قضيته شرحا تاما، ثم إذا تحقق ذلك وأحاط به علما احتاج إلى الأمر الثالث، وهو صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية. فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة وقصد العدل وفق له وهدي إليه، ومتى فاته واحد منها حصل له الغلط واختل الحكم، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد فينضاف ها هنا شيئان إتماما للفائدة، وذلكم الشيئان مما ذكرهما المصنف، فنحن نضيفهما للتأكيد ولإيضاح ما قد يكون خافيا من عبارات المصنف رحمه الله أو يكون إشارة. الأول: اعلموا يا طلاب العلم ويا أهل السنة أن الشارع يذكر أمورا تنبيها إلى ما هو مثلها أو أشد، وهاكم المثال من نفس الحديث. فالحديث يتضمن نهي الحاكم عن الحكم أو القضاء بين الناس حال الغضب، وقد ذكر الشيخ رحمه الله أمورا هي مثل الغضب أو أشد، وهذا مما نبه إليه الحديث. ومثالا آخر تجدون في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن التأفف من الوالدين ونهرهما: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أف ولا تنهرهما. وإذا نظرنا في هذين وقارنا بينهما وبين الضرب والسب واللعن والشتم، أي ذلك أقوى نكاية؟ التعفف أم الضرب؟ الضرب أقوى. إذن الشارع ذكر النهي عن التعفف تنبيها إلى ما هو أقوى منه نكاية في أذية الوالدين، والأمثلة كثيرة، الأمثلة على هذا كثيرة جدا، وتفصيلها في مباحث أصول الفقه. الأمر الثاني أن علماء الإسلام فقهوا الواقع، واقع الناس، قبل أن ينشأ أساطين فقه الواقع اليوم، وهم في الحقيقة أساطين في الثورة الفكرية العارمة التي تعصف بالأمة لمسخها عن السنة وحرفها إلى البدعة. ولهذا فإنه من القواعد عندهم الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. فعلى سبيل المثال، لو قيل للمفتي: ما ترى في رجل رضع من امرأة، هل يحرم عليه بناتها أو لا؟ فإن قال لا أخطأ، وإن قال نعم قد يخطئ. لماذا؟ لأنه يجب على المفتي أن يستفصل في هذه الرضاعة، كم رضعة، كم مصة، كم مصة، وهل كان ذلك في الحولين أو لا؟ فإن كان في أكثر من الحولين فما الحامل على ذلك؟ هل كان كبيرا بالغا أو دون ذلك؟ لا بد منه. ومثال آخر، لو قيل: ما تقول في من سرق، ما تقول في رجل سرق؟ فإن قال تقطع يده أخطأ، وإن قال لا تقطع يده أخطأ. لماذا؟ يجب عليه أن يسأل عن شروط السرقة، هل توفرت أو لا؟ فإن شروط القاطع بالسرقة منها ما يعود إلى السارق نفسه، ومنها ما يعود إلى المسروق. نعم.
الحديث 94: استعمال المال في الأمور النافعة للضارة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري. هذا الحديث مشتمل على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا، وتجنب الأمور الضارة، وذلك أن الله تعالى جعل المال قواما للعباد، به تقوم أحوالهم الخاصة والعامة الدينية والدنيوية. وقد أرشد الله ورسوله فيه استخراجا واستعمالا وتدبيرا وتصريفا إلى أحسن الطرق وأنفعها وأحسنها عاقبة حالا ومآلا. أرشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة والنافعة، وأن يكون الطلب جميلا لا كسل معه ولا فتور ولا انهماك في تحصيله انهماكا يخل بحالة الإنسان، وأن يتجنب من المكاسب المحرمة والرديئة. ثم إذا تحصل سعي الإنسان في حفظه واستعماله بالمعروف بالأكل والشرب واللباس والأمور المحتاج إليها، هو ومن يتصل به من زوجة وأولاد وغيرهم من غير تقتير ولا تبذير، وكذلك إذا أخرجه للغير فيخرجه في الطرق التي تنفعه ويبقى له ثوابها وخيرها، كالصدقة على المحتاج من الأقارب والجيران ونحوهم، وكالإهداء والدعوات التي جرى العرف بها. وكل ذلك معلق بعدم الإسراف وقصد الفخر والخيلة، كما قيده في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا هو العدل في تدبير المال، أن يكون قواما بين رتبتي البخل والتبذير، وبذلك تقوم الأمور وتتم، وما سوى هذا فإثم وضرر ونقص في العقل والحال، والله أعلم.
هنا أمران يتلخص فيهما ما قرره المصنف رحمه الله. الأمر الأول السعي في تحصيل الكسب من أوجه الحلال، والبعد عن المحرمات في الكسب. الأمر الثاني القصد في الإنفاق، والقصد هو بين البخل والتبذير. وفي الحديث الصحيح الذي سمعتموه في الخطبة: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلغ، وعن علمه من أين اكتسبه، وعن علمه ماذا فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وبما أنفقه. فيا صاحب المال ويا طالب المال انظر في هذين الأمرين وسر بينهما. نعم.
الحديث 95: عاجل بشرى المؤمن. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشرى، فإن الله وعد أولياءه وهم المؤمنون المتقون بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة، والبشارة الخبر والأمر السار الذي يعرف به العبد حسن عاقبته وأنه من أهل السعادة وأن عمله مقبول. أما في الآخرة فهي البشارة برضا الله وثوابه والنجاة من غضبه وعقابه عند الموت وفي القبر وعند القيام إلى البعث. يبعث الله لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على يدي الملائكة، كما تكاثرت بذلك نصوص الكتاب والسنة وهي معروفة. وأما البشارة في الدنيا التي يعجلها الله للمؤمن نموذجا وتعجيلا لفضله وتعرفا لهم بذلك وتنشيطا لهم على الأعمال، فأعمها توفيقه لهم للخير وعصمته لهم من الشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. فإذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له مسهلة عليه ويجد نفسه محفوظا بحفظ الله عن الأعمال التي تضره، كان هذا من البشرى التي يستدل بها المؤمن على عاقبة أمره. فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وإذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه، فأعظم منة وإحسان يمن به عليه إحسانه الديني، فيسر المؤمن بذلك أكمل سرور، سرور بمنة الله عليه بأعمال الخير وتيسيرها، لأن أعظم علامات الإيمان محبة الخير والرغبة فيه والسرور بفعله، وسرور ثان بطمعه الشديد في إتمام الله نعمته عليه ودوام فضله. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا عمل العبد عملا من أعمال الخير وخصوصا الآثار الصالحة والمشاريع الخيرية العامة النفع، وترتب على ذلك محبة الناس له وثناؤهم عليه ودعاؤهم له، كان هذا من البشرى أن هذا العمل من الأعمال المقبولة التي جعل الله فيها خيرا وبركة، ومن البشرى في الحياة الدنيا. ومن البشرى في الحياة الدنيا محبة المؤمنين للعبد، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة منه لهم وتحبيبا لهم في قلوب العباد. ومن ذلك الثناء الحسن، فإن كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم له، والمؤمنون شهداء الله في أرضه. ومن ذلك الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فإن الرؤية الصالحة من المبشرات. ومن البشرى أن يقدر الله على العبد تقديرا يحبه أو يكرهه، ويجعل ذلك التقدير وسيلة إلى صلاح دينه وسلامته من الشر. وأنواع ألطاف الباري سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى ولا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال، والله أعلم.
بعد
الحديث 96: فضل وجوب بر الوالدين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه، وأنه سبب لرضا الله تعالى، وعلى التحذير من عقوق الوالدين وتحريمه، وأنه سبب لسخط الله تعالى. ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد، إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال ما لا يشبهه شيء من الصلات والارتباط الوثيق والإحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان أحد من الخلق، والتربية المتنوعة وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد وفاء بالحق واكتسابا للثواب، وتعليما لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم. هذه الأسباب ما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقرونا برضا الله وضده بضده. وإذا قيل فما هو البر الذي أمر الله به ورسوله، قيل قد حده الله ورسوله بحد معروف وتفسير يفهمه كل أحد. فالله تعالى أطلق الأمر بالإحسان إليهما، وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان. فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكان، فإن هذا هو البر. وفي هذا الحديث ذكر غاية البر ونهايته التي هي رضا الوالدين. فالإحسان موجب وسبب، والرضا أثر ومسبب. فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما فإنه داخل في البر. كما أن العقوق كل ما يسخطهما من قول أو فعل، ولكن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية. فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله، وجب تقديم محبة الله على محبة الوالدين. وكان اللوم والجناية من الوالدين فلا يلومان إلا أنفسهما. وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا والسخط لله، وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه. فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه، ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله، وهذا من كماله وحكمته وحمده ورحمته ورضاه. وسخطه من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته. والعصمة في ذلك أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات الكمال الذاتية والفعلية على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده، ويعلم أن الله ليس له ند ولا كفء ولا مثيل له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والله أعلم.
والخلاصة في أمرين: الأمر الأول، تضافرت الآيات والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن بر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم طاعات المولى جل وعلا، وأن الإساءة إلى الوالدين وعقوقهما من أعظم المغاضب، من أعظم مغاضب الله ومعاصيه. ولهذا فإنه يظهر لكم باستعراض النصوص أن حق الوالدين هو ثاني الحقين، يعني في المعاملة ثاني الحقين، فحق الله عبادته، وحق الوالدين جاء في نصوص كثيرة، في آيات كثيرة وحديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يلي في الرتبة عبادة الله عز وجل. والأمر الثاني، ألف أهل السنة من علماء السنة أنهم لا يتركون تقرير العقيدة الصحيحة كلما سنحت لهم فرصة. انظروا إلى ما خلص الشيخ رحمه الله، لأن الحديث عرض لصفتين، ذكر الصفتين الرضا والسخط. والواجب على المسلم أن يثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه من صفات الرب جل وعلا وأنها حق على حقيقته. يجب أن يصان عن التمثيل والتعطيل والتحريف والتكييف والتأويل، ذلك حق على حقيقته. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية الصفحة 40: ومن الأصول المتفق بين السلف التي دلت عليها هذه النصوص أي صفات الباري اسم أن صفات الباري اسمان: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات كصفة الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء ونحوها كالعلو المطلق، وصفات فعلية تتعلق بها أفعاله في كل وقت وآن وزمان ولها آثارها في الخلق والأمر، فيؤمنون به فيؤمنون بأنه تعالى فعال لما يريد وأنه لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور وأن أفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمه وإرادته، فإن شرائعه وأوامره ونواهيه الشرعية لا تزال تقع شيئا فشيئا. وقال تلميذه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الحديث 97: من خصال تنقية القلوب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال الشيخ شمس الدين ابن رواه مسلم قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: أي لا يبقى في القلب غل، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة بل تنفي عنه غلة.
رواه مسلم.
أين
شو ماذا قال المحقق؟
قال: أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو عمرو المديني في جزء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة والخطيب في الفقه في الفقه من سفكه ابن عبد البر.
ليس هو عند مسلم.
وقال وسنده في عند الذي عند ابن عبد البر وسنده ضعيف فيه معان بن رفاعة بين الحديث. قال: وصححه الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة،
يعني بمجموع طرق هذا الصحيح بمجموع طرق ليس عند مسلم كما ذكر مسلم، فهذا يعني وهم.
نعم. يقول المحقق تنبيه: الحديث لم أره في صحيح مسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله، كما أنه لم يعده المزي له في كتابه كفة الأشراف، وجاء في كل من مطبوعة الفتح والمركز الثقافي ودار الوطن، رواه الترمذي والشافعي وغيرهما، وفي الأوليين منها من حديث عبد الله بن مسعود بدلا من أنس بن مالك رضي الله عنهما.
هو المعروف أن الحديث من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت. فلا أدري كيف جاء لهم كيف جاء أنس.
قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: أي لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه منه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلال، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاقه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. انتهى. أي فمن أخلص أعماله كلها لله ونصح في أموره كلها لعباد الله ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف، وصار قلبه صافيا نقيا، صار لله وليا، ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر، والله أعلم. الحديث 98: قلة الكمال والأهلية في الناس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه. هذا الحديث مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن النقص شامل لأكثر الناس، وأن الكامل أو مقارب الكمال فيهم قليل كالإبل المئة تستكثرها، فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل والركوب والذهاب والإياب لم تكد تجدها. وهكذا الناس كثير، فإذا أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو الإمامة أو الولايات الكبار والصغار أو للوظائف المهمة لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قياما صالحا. وهذا هو الواقع، فإن الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل سبب للنقائص، وهي مانعة من الكمال والتكميل. وأما الإرشاد فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي لمجموع الأمة أن يسعوا ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات والأمور الكلية العامة النفع. وقد أرشد الله إلى هذا المعنى في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأمر بالجهاد وأن يقوم به طائفة كافية، وأن يتصدى للعلم طائفة أخرى ليعين هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. وأمره تعالى بالولايات والتولية أمر بها، وبما لا تتم إلا به من الشروط والمكملات، فالوظائف الدينية والدنيوية والأعمال الكلية لا بد للناس منها، ولا تتم مصلحتهم إلا بها، وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء، وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف بحسب الاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
قل هنا ننبه إلى تحصيل العلم والتعليم، فإن تحصيل العلم له طريقان: الطريق الأولى وهي الطريق المثلى، طريقة التلقي عن المشائخ الكبار والأخذ عنهم وعرض المسائل عليهم، وهذه الأصل، وأصلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبلغ أصحابه رضي الله عنهم ما ينزل إليه من الوحي ويعلمهم السنة، وهم يتلقون ذلك عنه ويتناقشون فيه، حتى أنه إذا شغل بعضهم شاغل صار بينهم التناوب في النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أخباره وسماع علومه. وأخذ ذلكم التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت سنة أفنيت فيها الأوقات وبذلت فيها الرحلات، حتى أن بعض أهل العلم يرحل من أجل حديث واحد، وإذا سمع عن عالم رحل إليه لأخذ العلم بالإسناد عنه مباشرة. وكان العالم يأتي إلى أهل القطب فيأخذ عنهم ويأخذ عن كبرائهم من أهل العلم والفقه. والطريق الثانية هي طريق التحصيل الذاتي. طريق التحصيل الذاتي بمعنى المطالعة الذاتية. وهذه لها حالتان: الحالة الأولى أن تنبني على السابقة، أن تنبني على سابقتها التي ذكرناها، وذلكم أنه يحضر الأشياخ رجال فيجلسون إليهم ما شاء الله وما أمكنهم ذلك، فيتلقون عنهم الأصول، ثم بعد ذلك يتفرغون هم للعلم والتعليم، فينمون ما حصلوا عليه عن الأشياخ بمطالعتهم الذاتية في بطون الكتب والمصنفات والنظر في المسائل. والحالة الثانية، وهذه الطريقة ثمارها جيدة وإن كانت الأولى أكمل منها، لكن لها ثمار جيدة وهي مقاربة للأولى. الحالة الثانية أن يؤتي الله رجلا عنده قدرة، عنده قدرة على تلخيص كلام أهل العلم من خلال القراءة ومن خلال سماع الأشرطة مثلا، ثم يفرغه أو ثم يلقيه على الناس. وهذه في الحقيقة يعني عند الحاجة، أقول هذه عند الحاجة، فإنه في كثير من الأقطار لا يوجد علماء، والرحلة عسيرة وجدا عسيرة جدا، لكن تنتشر أشرطة أهل العلم ومصنفاتهم، فيوجد رجال عندهم قدرة على جمع كلام أهل العلم، فمثلا يقرأ في الشرح الممتع ويلخص ما فهمه من كتاب الطهارة من كلام الشيخ محمد رحمه الله للناس ويبينه لهم، هذا وسعه. يقرأ مثلا للشيخ بن سعدي في شرحه على العقيدة الواسطية ويفهم، عنده قدرة أنه تعلم تعليم غير شرعي، تعليم غير شرعي، فكان عنده فهم، كان عنده فهم، فهذا عند الحاجة يقصد. ويوصى من هذه حاله ألا يخوض في المسائل الكبار وألا يدخل في الخلافيات، يعلم الناس ما قدر عليه من المسائل الواضحة السهلة. مثلا يذكر للناس شروط لا إله إلا الله، يذكر معناها حسب ما سمعه من أشرطة العلماء الكبار، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ بن عثيمين رحمه الله، علامة اليمن الشيخ مقبل رحمه الله، فيجمع للناس في هذا في هذه المسألة. فإذا استفتي فإنه إن كان عنده علم مما اطلع عليه يقول أعلم فيها عن الشيخ فلان كذا، أو قال الشيخ فيها فلان كذا، وإن لم يكن عنده علم فإنه لا يدعي العلم، يقول الله أعلم. وإن قدر على الاتصال بأهل العلم بالمراسلة أو بالمهاتبة وأخذ الفتوى عمن يثق من دينه وأمانته وعلمه وأفاد الناس فهذا حسن. نعم.
الحديث 99: فضل المتمسك بالسنة في آخر الزمان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. وهذا الحديث أيضا يقتضي خبرا وإرشادا. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابض على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد، وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهرا وباطنا، وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. ولكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدرا. وأما الإرشاد فإنه إرشاد لأمته أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة، وأن يعرفوا أنه لا بد منها، وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى الدرجات، وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه، فإن المعونة على قدر المؤونة. وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، إيمان ضعيف وقلوب متفرقة وحكومات متشتتة وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات جرفت بخبيث تيارها وأموالها المتلاطمة الشيوخ والشبان، ودعايات إلى فساد الأخلاق والقضاء على بقية الرمق، ثم إقبال الناس على زخارف الدنيا بحيث أصبحت هي مبلغ علمهم وأكبر همهم، ولها يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين واحتقاره والاستهزاء بأهله وبكل ما ينسب إليه، وفخر وفخفخة واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشررها وشرورها قد شاهده العباد. فمع هذه الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة والمزعجات الملمة والفتن الحاضرة والمستقبلة المدلهمة، مع هذه الأمور وغيرها تجد مصداق هذا الحديث. ولكن مع ذلك فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة، بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه ووعده الذي لا يخلفه بأنه سيجعل له بعد عسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفزعات. فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة، ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، ويزاول بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
أقول هذه وصية تتجه الآن إلى كثير من أهل الأقطار، وإن كانت الأقطار مسلمة فإن أهل السنة يتعرضون للأذى وللاضطهاد والكرب من أهل الضلال من حكام ودعاة سوء، والله سبحانه وتعالى يجري ذلك لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وهذه الحكمة تضمنها قوله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب فاصبروا يا أيها المضطهدون واستعينوا بالله وتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا إليها ما استطعتم وكفوا عما لا تقدروا عليه ولا تحملوا أنفسكم ما لا تطيقون. إن كثيرا من الأقفار ليس لهم إلا أن يتسلوا بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نحمد الله الذي أتم لنا هذا الكتاب وأعاننا على مدارسته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وفقها في دينه، وأن يجعل ذلك نورا لنا وإياكم في الدنيا والآخرة. والآن بارك الله فيكم إلى الأسئلة. قدم أخ محمود أسئلة الزوار. الرجاء من الزائر أن يكتب على سؤاله زائر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: هناك شاب أخذ قرضا ربويا وبنى به بيتا ولم يكمل البيت ولم يأخذ القرض بالكامل، والآن قد من الله عليه بالهداية والتوبة وهو من السلفيين، والمصرف يطالبه بأخذ بقية القيمة وإتمام إجراءات القرض لكي يتم التسجيل، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
من المعلوم أن القرض بفائدة من الربا، والربا حرام بل هو من الكبائر بنص الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أجمع أهل الحق من العلم. وهذا قد تورط في الربا، ونصيحتنا له بما يأتي: أولا أن يبيع هذا الدار بحاله، وأن يسدد البنك، وأن يشعرهم بأنه لا رغبة له في القرض، أنه قد تنازل عن بقية القرض. فإذا أجبر ورفع إلى القضاء وحكم عليه بأخذ ما تبقى فإنه يأخذه ويتخلص منه، يصرفه في مصارف نافعة للمسلمين كحفر أبار أو شراء كتب من كتب السنة وتوزيع على المسلمين، هذا إن أمكن. وإن أمكن التنازل فهو الفرض. هذه نصيحتنا له.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ما هي المؤاخذات التي استجرتموها على صاحب كتاب الرحيق المختوم، وهل تنصحون بقراءة كتابه هذا؟
أنا في الحقيقة لم أطلع على هذا الكتاب، ولكن حدث للشيخ فالح أنه عليه مؤاخذات.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للنساء لبس السراويل تحت الجلباب؟
ما سمت المرأة المسلمة، سمت المرأة المسلمة التشرب، لبس السراويل الضافية، ثم الثياب السابغة التي تغطي القدمين، ثم الجلباب، والجلباب كساء ترتديه المسلمة من رأسها إلى أقدامه يغطي الثياب. وننصح بالشبر أن يزيد شبرا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا. فلما قالت أم سلمة رضي الله عنها إذا تنكشف قال فذراعا. فالشبر أولى، وإن خشيت أن تنكشف فالذراع، ولا تجوز الزيادة على الذراع. وها هنا تنبيه، وهو أن بعض المسوة أصلحهن الله تعمد إلى إطالة الذيل الخلفي للفستان أو غيره حتى يصل مترا أو يزيد، ومن الجوانب تقصر، وهذا ليس من سمت المسلمات أبدا، بل هو من الشهرة، وأخشى أن يكون تشبها بالغربية الكافرة، لكن هو من الشهرة المنهي عنها. فيجب على المسلمة أن تجعل ثيابها مستديرة متساوية شبرا من جميع الجهات، هذا يكفي، لأنه أول ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم الكلام مع المرأة المراد خطبتها مع وجود محرم؟
أولا الواجب أن تبدأ الخطبة مع الولي لا المرأة نفسها. فإذا لم يكن للمرأة ولي ورغب فيها رجل من المسلمين فليطلب امرأة قريبة منه توصل إليها رغبته فيها وتأخذ الجواب. فإن لم يكن كذلك فلا مانع أن يبلغها شخصيا ويقول: يا فلان أنا أرغب فيك، ولا يطيل الكلام. وثمة حالة أخرى، وهي عرض المرأة نفسها، وهذا يشترط أولا أن يكون ممن يوثق بدينه وأمانته، وثانيا أن لا يصل الأمر إلى إطالة الحديث، فتقول: يا فلان أنا أرغب فيك أو أعرض نفسي عليك، ثم يكلمه وتكلمه بما يعني يستدعيه الأمر، كان يقول لها: أنا عندي زوجة ثانية، أو أنا صاحب أعمال كثيرة، وهي تقول مثلا: أنا لا مانع عندي من ذلك، ثم بعد ذلك ترشده إلى الولي إن كان له ولي، لتكون الخطبة منه هو مباشرة. وإن لم يكن لها ولي فلتوكل رجلا من المسلمين، موثوقا ديانة وأمانة يتولى أمرها، ثم يتولى العقد عليها لذلك الرجل.
جزاكم الله خيرا.
أما ما يعمد إليه بعض الناس من الجلوس إليها ومبادلة الحديث وهي كاشفة حاسرة وتلبس لباسا معينا زينة، فهذا ليس من السنة. السنة ينظر إليها وتنظر إليه فقط، يمكن هو من النظر إليها وهي كذلك تمكن من النظر إليه بحضرة وليها، ثم ينتهي الأمر بعد ذلك، ويكون الكلام مع الولي بالشروط وتحديد المهر وغير ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز مس بدن المرأة بحائل أو بغير حائل في أثناء العلاج بالقرآن من المس أو السحر، وفي إحدى الحالات وهو يعالج إحدى النساء دخل وقت صلاة العشاء فقال للمريضة توضئي وصلي، فلم تستطع أن تصلي فأخذ يده ووضعها على رأسها ثم أصبح يومئ للركوع والسجود، فما حكم ذلك؟
هذا السؤال ينظر إليه من عدة أوجه. أولا التطبب العضوي الذي يحتاج إلى كشف الطبيب على المرأة، فإنه في هذه الحال إذا اضطر الطبيب إلى لمسها من فوق الثياب أو من تحت الثياب فلا مانع من ذلك، وأن يكون بقدر ما تستدعيه الضرورة. ثانيا التطبب عن طريق الرقية، فإن التطبب عن طريق الرقية لا يحتاج إلى ملامسة بدن المرأة. نعم المجرب الرأس أو القبض على اليد لمراقبة حالها هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، وينفث عليها، ينفث على صدرها، على وجهها، على جسمها. بقي أمر ثالث وهو ما ذكره في السؤال من كونه أخذ بهذه المرأة يقول لها صلي، توضئي وصلي. أولا هو ليس مكلفا بذلك، قد تكون المرأة حائضا. وثانيا ما دام إذا كان بها مس فهي غير مكلفة، فهذا الصنيع الذي صنعه خطأ وليس مأمورا به. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سؤال شبيه بالذي تقدم، يقول فيه السائل: ما هي الضوابط التي يجب التقيد بها في العلاج بالقرآن، وهل يجوز التوسع في ذلك مثل تخصيص آيات معينة وتكرارها وإلزام المريض بالتقيد بها كوصفة طبية؟
حسب علمي هناك رقية عامة، رقية عامة ورقية خاصة. فالخاصة فيما يتيقن أنه سحر، فإنه يقرأ على المريض الآيات المتعلقة بالسحر، وما يتيقن أنه عين يقرأ على المريض قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، إلى آخر الآيتين من سورة نون. وكذلك رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقراءة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة. والرقية العامة هي ينضاف لها مثلا الإخلاص والمعوذتين وسورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتم سورة البقرة مع الأدعية مثل: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ويضع يده على المكان الذي يؤلم، ومن ذلكم قول بسم الله 3 مرات مع وضع اليد اليمنى على مكان الألم أو الشكوى، ثم المسح 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وإن كان يعتقد أن في المريض مسا من الجن فتقرأ 20 آية من سورة البقرة بالإضافة إلى آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة و10 من سورة الصافات، ثم يتخير آيات الوعيد. آيات الوعيد فإنها تهز الجنة هزا، هذا حسب التجربة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هناك خطيب منبر يهون من شأن التوحيد يهون من شأن التوحيد، يقول: سمعت أن أحد الخطباء خطب ثمان جمع متتالية في التوحيد، وهذا فيه سوء ظن بالحاضرين، ويكرر من منهج الإخوان، ويثني على سيد قطب وحسن البنا وسلمان العودة وسفر الحوالي، ويوزع عشرتهم وعشرة عبد الحميد كشك، ويطعن في الدعوة السلفية وعلمائها، فقمنا بتبديعه وتحذير منه، فهل فعلنا هذا صواب مع هذا وأمثاله؟ وهل إذا سئل عنه رجال الأمن يخبر عن حاله وما يتبناه من أفكار الخوارج؟
كما يقولون الكتاب يقرأ من عنوانه، الكتاب يقرأ من عنوانه، لو كنت ثمة ما صليت خلفه، لكن أرى أنكم لو نصحتموه أولا ونبهتموه، لأنه في الحقيقة لا يهون من أمر التوحيد صاحب السنة. نبينا صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهي مدة النبوة، يقرر التوحيد ويحذر من الشرك، ويقرر فرائض الدين العملي، ويحذر من البدع والمعاصي، وهذا هو من أمر التوحيد. هذا مبتدع ضال، بلغوه مني أني أبدعه إذا لم ينتصح، هو مبتدع ضال ولا كرامة، ولا تصلوا خلفه. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في السنة أن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لذلك أمر بتغطية الإناء؟
نعم.
وهل يؤخذ منه كراهة الشرب من الإناء المكشوف طوال الليلة؟
والله أنا أرد يعني التحريم، وهذا كثير ما يتساهل فيه بعض الناس، يكون الإناء مكشوفا، هذا الحديث في الصحيحين، حديث الأمر بالوكاء، وكاء الإناء ووكاء السقاء وتغطية الإناء ولو أن يوضع عليه عود، هذا في الصحيحين. زاد مسلم ما ذكره السائل أنه ينزل في الليلة بلاء أو وباء. نعم، فما يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء لوقع فيه من ذلك الوباء، فغطوا أوانيكم بارك الله فيكم. لكن هل هذا في الليل أو في النهار؟ الذي يظهر أنه في الليل. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
أنا أرى وجوب تغطية الأواني، هذا من التوقي، بهذا نعلم أن شريعتنا سبقت علماء الطب الحديث في العلاج الوقائي، ولا لا؟ سبقت ولله الحمد، لكن ضعف حصيلتنا العلمية تجعلنا مبهورين بعلماء الطب والمتفلسفة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يكون هذا السائل: ما الطريقة المثلى التي يتبعها طالب العلم المبتدئ أو المتوسط عند اختلاف العلماء في المسائل العلمية؟
ينظر ما دام أنه مبتدئ يقلد من يثق بدينه وأمانته وعلمه، فإذا اختلف عبيد الجابري مثلا وهو من طلاب العلم والشيخ محمد بن عثيمين فعليك بقول الشيخ محمد بن عثيمين، فهمتم؟ هذا مثال ما تنسوا ولا لا؟
لكن على إطلاقه نعم.
كيف؟
على إطلاقه ولا يتحفظ أدلة؟
هو ما عنده قدرة، قال مبتدئ ما عنده قدرة، لكن من كانت عنده قدرة، عنده أهلية يميز بها بين قوي المأخذ وضعيف المأخذ، هنا لا يجوز له التقليد، هنا ينظر في الدليل. وها هنا قضية، وهي أننا نحترم علماء السنة المختلفين في الفروع ونجلهم جميعا، وفرضنا من كان قوله مع الدليل أو أقرب إلى الدليل.
يقول هذا السائل: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم قراءة القرآن وحفظه على أهل البدع؟
أولا نحن ننصح بالاستغناء عن المبتدعة، كما ننصح بمفاصلتهم ومبيناتهم وبغضهم في ذات الله،
لكن إذا اضطررنا إلى علم ليس عند أهل السنة منه شيء فإننا نأخذه عنهم مع الحيطة والحذر. ومن ذلكم القرآن، إذا لم يوجد في البلد من يعلم القرآن إلا صاحب بدع فإننا نأخذ عنه مع الحذر. وهنا يجب معرفة حال هذا الشخص الذي يعلم القرآن من أهل البدع. والحاصل أن من كان مبتدئا قليل العلم لا يأخذ عن المبتدع شيئا أبدا، وإنما يكفيه ما حصل عليه من القرآن من أهل السنة ولو قصار السور. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم تدريس المرداني كتاب الله؟
تدريسهم كتاب الله يعني؟
نعم.
إذا لم يكونوا بخلوة فلا بأس، المحرم الخلوة بهم. يذكر أهل العلم في مصنفاتهم ويبوبون تحريم الخلوة بالأجنبية والأمر، فإذا كان هذا الأمر مع الناس مع عامة الناس فلا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذان سؤالان يدوران حول نفس المعنى. يقول: رجل إمام مسجد عنده بدع ويماشي المبتدعة ويعادي السلفيين، فهل نحكم عليه أنه من أهل البدع؟ والسؤال الآخر: رجل يطعن في أهل العلم ويقول: أنتم ربيعيون ونجميون وغير ذلك، وقد حذر منه أهل العلم، لكن سؤالنا هو على من يماشيه ويرقن إليه ويلتمس له المعاذير.
أولا، نحن ننتهج النصيحة، نصيحة المخالف، فإذا أبى فاصلناه ونابذناه وأبغضناه في ذات الله. ثانيا، من يماشي هذا فإننا لا نتركه لحاله، نكون معه ونحذره، فإن كان يدافع عنه ويرى أنه لم يخطئ فهو ملحق به ولا كرامة له عندنا أبدا، لا كرامة له عندنا، هو ملحق به. وإن كان يرى أنه أخطأ ويعلن أنه أخطأ لكنه يطمع في رجوعه الحق، فهذا بارك الله فيكم نكون معه ونعينه على نفسه ولا نخليه لهذا، ونحذره بما حذر منه السلف، وذلك لا يطول، وذلك لا يطول، عادة لا يطول، يعني المماشاة للمناصحة والتألف ما تطول. وأما إذا كانت للعب بالعواطف وتزيين أمر هذا الضال المضل لأمام ضعفاء الناس فإنه مثله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: عندنا الآن في ليبيا عندما يحصل حادث سيارة ويموت الطرف المقابل، يطلب أهل الميت التأمين من سائق السيارة لأخذ الدية من شركة التأمين بدل أخذها من أهل الميت، وإن لم يجدوا التأمين سليما أخذوا من أهل الميت القيمة المالية. وقد كانت القبائل تجمع مع ابن قبيلتها وهذا المبلغ، وعندما فشى أمر التأمين أصبحوا يلزمون أبناء القبيلة على المحافظة على إجراءات التأمين، ومن لا يحافظ عليها يتحمل الدية بنفسه، فما حكم إعطاء التأمين لقبيلة الميت لأخذه من شركة التأمين بدل الدية؟
أقول: الأصل أن الدية على العاقلة، دية الخطأ وشبه العمد مثل حوادث السيارات أو جل حوادث السيارات هي من شبه العمد، الأصل أنها على العاقلة وهم العشيرة. لكن أنت يا صاحب لكن المجني عليه أهل الميت يأخذون حقهم كيف أتاهم وليسوا مسؤولين، سواء هذا الجاني أتى به من تأمين أو أتى به من عاقلته، أنت لست مسؤولا عن ذلك. خذ ما يجب لك ودعهم وشعلهم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ما صحة الوارد في السنة في صلاة التسابيح، وهل هي سنة؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه أمرها نحن نحتار فيه ونتوقف فيه، فلا نقول فيها شيئا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: عندنا بعض الشباب من تصدر منهم مخالفات فينصحون على انفراد ولكن لا يقبل، فنضطر أن نعقد له مجلسا مع بعض إخوانه وينصحونه فيقيم الدنيا ولا يقعدها. يقول: هذه فضيحة وليست نصيحة، فهل فعلنا صحيح؟
إن كان هذا الشخص الذي ناصحتموه يعني قبل على انفراد فبها ونعمة، وإن لم يقبل على انفراد فلا مانع من دعوة أخيار يحبهم فضلاء مرضيين عندكم وعنده والاحتكام إليهم، فإن قبل فهو المطلوب، وإن لم يقبل فهذا معاند، ارفعوا أيديكم عنه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز إزالة الشعر بين الحاجبين إذا كان مشوها، وما صحة الكلام المنسوب لسماحة العلامة ابن باز رحمه الله في جواز ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
أما ما ذكرته منسوبا إلى سماحة الإمام الوالد شيخ عبد العزيز رحمه الله فلم أقف عليه، فالحكم عليه غير ممكن مني، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وأنا لم أتصوره حتى الآن. وأما إزالة ما بين الحاجبين من الشعر إذا كان يشوه الخلقة فلا مانع منه إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سؤال متعلق بما ألقيتموه من خطبة اليوم. يقول: بالنسبة للنساء إذا ذهبنا إلى محل الكوافيرة سواء العروس أو غيرها، مع أنهن يستبدلن ملابسهن عندها وخصوصا العروس في ملابس الفرح، فهل هناك حرج؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
الحديث صريحة: خلعت ثيابها في غير أحد أمهاتها، نزعت ثيابها في غير بيتها، نزعت ثيابها في غير بيت زوجها، فلا يجوز للمرأة أن تنزع ثيابها في غير بيت زوجها إلا لضرورة كالتطبق الطب، هذا الذي عندنا في هذه المسألة، وما ذكرته من حالات التجميل ليس ضرورية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هناك شخص مسافر أتى إلى المسجد وقت العصر ولم يصلي صلاة الظهر، وعندما دخل قامت صلاة العصر فدخل معهم وصلى صلاة العصر جهلا منه، فماذا يفعل في صلاة الظهر؟
يصلي الظهر ولا شيء عليه إن شاء الله، لكن ننصحه فيما بعد أن يدخل معهم بنية الظهر، فإذا فرغ صلى العصر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: كيف يتخلص طالب العلم من الحسد والكبر؟
هذه أمراض قلوب يلجأ فيها لله عز وجل بالدعاء وبالاستغفار من نوافل العبادات والاستغفار من ذكر الله ومجالسة الطيبين والفضلاء من أهل العلم والطلاب والأخيار في البلد، فإن مجالسة هؤلاء تكسب المرأة أخلاقا جميلة وصفات حميدة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: رجل يدافع عن سيد قطب وهو يعلم أنه يطعن في معاوية رضي الله عنه، فهل يبدع؟
ولا كرامة عليه، ولا كرامة عليه، فإنه لا يبقى من يثني على سيد قطب ولا حسن البنا ولا الموجود ولا الندوي ولا القرضاوي ولا الغزال السقاء إلا رجلان. رجل جاهل لا يعلم حال هؤلاء وضلالهم، فهذا حقه علينا النصيحة، ومن كان فيه خير من هؤلاء فهو سريع قبول النصيحة لأنه حريص على دينه من البدعة، وهؤلاء مبتدعة ضلة، بل سيد قطب عنده كفرية. أنا لا أكفر، لكن لا أغلظ القول على من كفر، لأن الرجل عنده كفريات. وقال: ما هو معلوم أنه كفر من الدين بالضرورة، تطاول على موسى صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه عصبي المزاج لا غير ذلك من الأوصاف، ودعوته لوحدة الأديان، وتقريره أن الإسلام مزيج من الشيوعية والنصرانية إلى غير ذلك. والرجل الثاني فاسد المنهج منحرف، وافق مشربه مشرب هؤلاء، فهؤلاء مبتدع ضلال. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الشرب من الإناء الذي لا يرى فعله؟
لن يظهر في ذلك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: إذا قلت لشخص ناولني كوب الماء إن شاء الله، هل ذكر المشيئة هنا صحيح؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها الاستثناء؟
المشيئة تعلق على الأمر المستقبل الذي يخشى أن يحول بينك وبينه حائل. نسافر إن شاء الله، نعتمر في رمضان هذا إن شاء الله، أما ناولني إن شاء الله، قل بدل ذلك ناولني جزاك الله خيرا، شكر الله لك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل خطيب الجمعة إذا أراد أن يعمل بسنة قراءة سورة قاف في الجمعة يلقيها في القراءة أم القراءة والتذكير ويفرقها على عدة جمعة؟
كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يستكثر من سورة قاف، وهذا في الصحيح من حديث أم هشام رضي الله عنها، قالت: ما أخذت سورة قاف إلا من فم رسول الله من كثر ما من كثرة ما يقرأها على المنبر. لكن هل كان يرتلها ويتغنى؟ هذا حتى الساعة لم نعلم به شيئا، والذي نعرفه أن سمت الخطبة غير سمت القراءة، فإن التلاوة يتغنى فيها بالقرآن، وأما الخطبة فلا يتغنى فيها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما هو مفهوم حديث من فقه المرء تقصير الخطبة وإطالة القراءة؟ كذا
الصلاة صوب الصلاة. الحديث الذي نحفظه: إن قول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة. وهذا في الحقيقة أمر نسبي، أقول أمر نسبي حسب ما يستدعيه الأمر، والمطلوب أن الخطيب لا يمل الناس، بل يحدثهم حديثا يدركونه، نعم، وينتهي قبل أن يستنفذ نشاطه، والموضوع يحكم، أقول الموضوع يحكم. لكن كلما قصرت الخطبة وأفادت فهو أفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: حول مسألة رفع اليدين في صلاة العيدين، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرة عيد، لكن قال ابن القيم: وكان ابن عمر مع تحديه الاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة.
ونحن ومن أدركنا من العلماء على هذا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل بمجرد الخطبة يجوز للخاطب أن يخلو بها ويخرج معها بدون محرم؟ وما هي الحدود التي يرى الخاطب من المخطوبة؟
هذا قدمناه، فراجع ما قدمناه بارك الله. كلا وألف كلا، لا تجوز الخلوة بها، هي أجنبية. وحدثتني نساء عدة أن الخطيبة خلى بها ونال منها ما ينال الزوج ثم تركها، هذه جريمة. هكذا خلاف مخالفة السنة، هي أجنبية منه. بل نحن حتى ننصح حتى بعد العقد أن لا تكون هناك خلوات، لأن علمنا وقائع كثيرة في حال العقد أن بعض من اختلى بزوجته بعد العقد نفر منها وطلقها، وبعضهم ينال منها، فإذا خشي الحمل طلقها. فننصح بالتشديد في هذا، وأن لا يمكن منها من الخلوة به حتى بعد العقد، ولا يمكن حتى تزف إليه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل العصا التي يحملها الخطيب من السنة؟
هذه فيها آثار عن بعض السلف. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ونختم بهذا السؤال الذي يقول فيه السائل: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط وهي باسم أخي، وهي لي في الحقيقة لأن له رصيد في البنك وليس لي رصيد فيه؟
أرى أن تعمل سند مبايعة بينك وبين أخيك، حفظا لحقك وخشية للنسيان، ولربما مات أحدكم فضاع حق الآخر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. هذا آخر درس من دروس الجمعة، والكتاب القادم يعلن في حينه إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.